رضي الله.
التقصير في العمل،
على من نسب إليه التقصير في العمل للاتكال على المغفرة.
لا إله إلا الله، لا إله. نسب إليه، نسب إلى من؟
للرسول، للرسول الشيخ
عادي والله. ارجع شوي على الربط، ما ادري.
حديث انس ان ثلاثه رهط جاءوا الى بيت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن يسالون عن عباده رسول الله.
واضح واضح واضح. نعم نعم نعم.
ففي هذه الاحاديث كلها الانكار على من نسب اليه التقصير في العمل للاتكال على المغفره.
نعم.
فانه كان يجتهد في الشكر اعظم الاجتهاد، فاذا عوتب على ذلك وذكرت له المغفره اخبر انه يفعل ذلك شكرا، كما في الصحيحين عن المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمه فيقال له تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وقد كان يواصل في الصيام وينهاهم ويقول إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. فنسبة التقصير إليه في العمل لاتكاله على المغفرة خطأ فاحش، لأنه يقتضي أن هديه ليس هو أكمل، أو أكمل الهدي وأفضله، وهذا خطأ عظيم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته خير الهدي هدي محمد. ويقتضي أيضا هذا الخطأ أن الاقتداء بهديه في العمل ليس هو أفضل، بل الأفضل الزيادة على هديه في ذلك، وهذا خطأ عظيم جدا. فإن الله تعالى قد أمر بمتابعته وحث عليها، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يغضب من ذلك غضبا شديدا، لما في هذا الظن من القدح في هديه ومتابعته والاقتداء به. وفي رواية للإمام أحمد والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له قلبا. وقوله في الرواية التي خرجها البخاري في هذا الباب إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، فيه الاتيان بالضمير المنفصل مع تأتي الاتيان بالضمير المتصل، وفيه الاتيان بالضمير المنفصل مع تأتي الاتيان بالضمير المتصل، وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة كقول الشاعر.
شو يقول إني أتقاها؟ إن أتقاكم،
إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
يعني من الممكن أن يقول إني أتقاكم وأعلم، إني أتقاكم وأعلمكم بالله، لكنه قال إني أتقاكم وأعلمكم بالله لا أنا، لا أنا بس،
إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا
بدون لام،
بدون لام.
يقول وهو ممنوع،
وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة.
نعم.
كقول الشاعر ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير
الدهر،
ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير الدهارير
بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير، ضمنت إياهم. يقول الأصل أن يقول ضمنتهم الأرض، ضمنتهم ضمير متصل، لكن قال ضمنت إياهم، إياهم ضمير منفصل. والقاعدة أنه لا يؤتى بالضمير المنفصل مع إمكان المتصل. نعم.
وإنما يجوز اختيارا إذا لم يتأتى الإتيان بالمتصل، مثل أن تبدأ بالضمير قبل عامله نحو إياك نعبد، فإنه لا يبتدأ بضمير متصل، أو يقع بعد نحو إلا إياه. فأما قول الشاعر ألا يجاورنا إلاك ديار فشاذ،
إلا إياك،
نعم، ديار فشاذ. وأما قوله وإنما إلاك، إلاك،
إلاك،
نعم، ألا يجاورنا إلاك ديار فشاذ. وأما قوله وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي فهو عندهم متأول على أن فيه معنى الاستثناء، كأنه قال ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا. ولكن هذا الذي وقع في هذا الحديث،
لا بس شو قول البيت،
وأما قوله وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي،
وإنما يدافع أحسابهم، إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي،
وصدره أنا الزائر الحامي الزماري، وإنما
أنا
أنا الزائر الحامي الزماري، وإنما
أنا الزائر،
إيه الزائر
الزائر،
نعم
الحامي إيش
الزماري،
لا الزمار الزمار كتب زاي
زاينا
خلاص، إيش أنا أنا الزائر الحامي الذمارة، إيه؟
وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي،
نعم.
فهو عندهم متأول على أن فيه معنى الاستثناء، كأنه نعم. قال ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا،
نعم.
ولكن هذا الذي وقع في هذا الحديث يشهد لجوازه من غير ضرورة، ويكون حينئذ قوله إنما يدافع عن أحسابهم أنا شاهدا له غير محتاج إلى تأويل، والله أعلم.
نعم.
فصل. تقدم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وقد تقدم من رواية أبي قلابة عن أنس، وزاد في رواية قتادة ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وقوله بعد إذ أنقذه الله منه لا يستلزم أنه كان واقعا فيه، فإن كل من أدخل الله الإسلام في قلبه فقد أنقذه الله من الكفر، وإن لم يكن قد وقع في الكفر قبل ذلك. وهذا كما قال شعيب عليه السلام قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وقال تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والمراد أنه ينجيهم من الشرك ويدخلهم في الإيمان، وكثير منهم لم يكن داخلا في الشرك قط. فصل. خرج البخاري ومسلم من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. قال البخاري وقال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير.
إيش؟
قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. خردل من خير. قد قيل إن الرواية الصحيحة الحياة بالقصر.
إيش تقول؟
قد قيل إن الرواية الصحيحة الحياء بالقصر. والحياء هو المطر، قاله الخطابي وغيره. هذا الحديث نص هذا الحديث نص في أن الإيمان الذي في القلوب يتفاضل، فإن أريد به مجرد التصديق ففي تفاضله خلاف سبق ذكره، وأن أريد به ما في القلوب من أعمال الإيمان كالخشية والرجاء والحب والتوكل ونحو ذلك فهو متفاضل بغير نزاع. وقد بوب البخاري على هذا الحديث باب تفاوت أهل الإيمان في الأعمال، فقد يكون مراده الأعمال القائمة بالقلب، كما بوب على أن المعرفة فعل القلب، وقد يكون مراده أن أعمال الجوارح تتفاوت بحسب تفاوت إيمان القلوب، فإنهما متلازمان. وقد ذكر البخاري أن وهيبا خالف مالكا في هذا الحديث وقال مثقال حبة من خير. وفي الباب أيضا
مثقال حبة
من خير. وفي الباب أيضا من حديث أنس بمعنى حديث أبي سعيد، وفي لفظه اختلاف كالاختلاف في حديث أبي سعيد. وقد خرج البخاري في موضع آخر وفيه زيادة من قال لا إله إلا الله، وهذا يستدل به على أن الإيمان القولي أعني كلمة التوحيد، والإيمان القلبي وهو التصديق لا يقتسمه الغرماء بمظالمهم بل يبقى على صاحبه، لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد وصار وصار مسلوبا ما في قلبه من التصديق وما قاله بلسانه من الشهادة. وإنما يخرج عصاة الموحدين من النار بهذين الشيئين، فدل على بقائهما على جميع من دخل النار منهم، وأن الغرماء إنما يقتسمون الإيمان العملي بالجوارح. وقد قال ابن عيينة وغيره إن الصوم خاصة من أعمال الجوارح لا يقتسمه الغرماء أيضا. وأما الحبة بكسر الحاء فهي أصول النبات والعشب، وقد قيل إنها تنزل مع المطر من السماء كذا قاله كعب وغيره. وأما الحبة بكسر الحاء فهي أصول النبات والعشب، وقد قيل إنها تنزل مع المطر من السماء كذا قاله كعب وغيره. وقد ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المطر، وذكر فيه آثارا عن الأعرف وحميل السيل محموله، فإن السيل يحمل من الغثاء ونحوه ما ينبت منه العشب.
فإن السيل يحمل
من الغثاء ونحوه ما ينبت منه العشب. وشبه نبات الخارجين من النار إذا ألقوا في نهر الحياة أو الحياة بنبات هذه الحبة لمعنيين: أحدهما سرعة نباتها، والثاني أنها تنبت صفراء ملتوية ثم تستوي وتحسن. فكذلك ينبت من يخرج من النار بهذا الماء نباتا ضعيفا ثم يقوى ويكمل نباته ويحسن خلقه. وقد جعل الله نبات أجساد بني آدم كنبات الأرض، قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، وحياتهم من الماء، فنشأتهم الأولى في بطون أمهاتهم من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ونشأتهم الثانية من قبورهم من الماء الذي ينزل من تحت العرش فينبتون فيه كنبات البقل حتى حتى تتكامل أجسادهم. ونبات من يدخل النار ثم يخرج منها من ماء نهر الحياة أو الحياة. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون.
أعوذ بالله. أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون،
ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة في حمير السيل. وظاهر هذا أنهم يموتون بمفارقة أرواحهم لا أجسادهم، ويحيون بإعادتها، ويكون ذلك قبل ذبح الموت.
قبل
ذبح الموت. ويشهد له ما خرجه البزار في مسنده من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة أو نصيبا قوم يخرجهم الله من النار فيرتاح لهم الرب عز وجل فيرتاح
إن آخر
إن أدنى أهل الجنة منزلة أو نصيبا قوم يخرجهم الله من النار فيرتاح لهم الرب عز وجل أنهم لا يشركون بالله شيئا فينبذون بالعراء فينبتون كما
يرتاح لهم. هذا عند من الرواية ذي؟
فيرتاح كذا
ها؟
فبعدها يعيش فيرتاح.
ايش تقول؟ لا فطن ما نعرفها ولا عمرها مرت. فيرتاح لهم الرب ايش؟ لأنهم
كانوا لا يشركون بالله شيئا فينبذون بالعراء فينبتون كما ينبت البقر حتى إذا دخلت الأرواح في أجسادهم قالوا ربنا فالذي أخرجتنا من النار ورجعت الأرواح إلى أجسادنا فاصرف وجوهنا عن النار فيصرف وجوههم عن النار. ثم خرج البخاري حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي
وين؟ بنفس الباب ذا وليش؟
نعم نعم أزال.
كيف على هذا الحرف؟ من بعد مبارك؟
ماجد.
نعم موجود ماجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. وهذا الحديث نص في أن الدين يتفاضل وقد استدل عليه بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأشار البخاري إلى ذلك في موضع آخر. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وفسر نقصان دينها بتركها الصوم والصلاة أيام حيضها فدل على دخول الصوم والصلاة في اسم الدين. وقد صرح بدخول الأعمال في الدين طوائف من العلماء والمتكلمين من أصحابنا وغيرهم فمن قال الإسلام والإيمان واحد فالدين عنده مرادف لهما أيضا وهو اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي.
فمن قال
الإسلام والإيمان واحد فالدين عنده مرادف لهما أيضا وهو اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما من أهل الحديث.
سبحان الله العظيم. هذا رأي لا يصح على الإطلاق. الرسول فرق بينهما ما الإسلام ما الإيمان وأجاب فسر كل واحد بتفسير. فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بنحو ما فسر به الإسلام في حديث جبريل. فلهذا لا يستقيم هذا القول بأن الإسلام والإيمان معناهما واحد على الإطلاق. ما يستقيم. ولكن كما قال ابن تيمية إن الإسلام والإيمان كالفقير والمسكين من حيث العموم والخصوص. فإذا أطلق الفقير عم وإذا أطلق المسكين كذلك. فإذا اجتمع اختص الفقير بمن يكون أشد حاجة والفقير والمسكين أحسن. كذلك الكلام في الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق
اجتمع.
نعم.
ومن فرق بينهما فاختلفوا في ذلك فمنهم من قال إن الدين أعم منهما فإنه يشمل الإيمان والإسلام والإحسان كما دل عليه حديث جبريل. وقد أشار البخاري إلى هذا فيما بعد، لكنه ممن لا يفرق بين الإسلام والإيمان. ومن قال الإيمان التصديق والإسلام ومن قال الإيمان التصديق والإسلام الأعمال، فأكثرهم جعل الدين هو الإسلام وأدخل فيه الأعمال، وإنما أخرج الأعمال من مسمى الدين بعض المرجئة.
وإنما أخرج الأعمال عن مسمى الدين.
نعم، وإنما أخرج الأعمال من مسمى الدين بعض المرجئة.
نعم.
ومن قال الإسلام الشهادتان والإيمان العمل كالزهري وأحمد في رواية وهي التي نصرها القاضي أبو يعلى، جعل الدين هو الإيمان بعينه. وأجاب عن قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أن بعض الدين الإسلام، وهذا بعيد. وأما من قال إن كلا من الإسلام والإيمان إذا أطلق مجردا دخل الآخر فيه، وإنما يفرق بينهما عند الجمع بينهما وهو الأظهر، فالدين هو مسمى كل واحد منهما عند إطلاقه، وأما عند اقترانه بالآخر فالدين أخص بالاسم الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والانقياد. وكذلك الدين يقال دانه يدينه إذا قهره، ودان له إذا استسلم له وخضع وانقاد. ولهذا سمى الله الإسلام دينا فقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا. وإنما فسر القمص في المنام بالدين لأن الدين والإسلام والتقوى كل هذه توصف بأنها لباس، قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وقال أبو الدرداء الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارة وينزعه أخرى. وفي الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ينزع منه سربال الإيمان. وقال النابغة الحمد لله الذي لم يأتيني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا.
الحمد لله الذي
لم يأتيني أجلي
الحمد لله الذي لم يأتني أجلي الحمد لله
الحمد لله الذي لم يأتني أجلي
الحمد لله
ما هي بالذي أظهر
الحمد لله إذ لم يأتني أجل الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله إذ لم يأتني أجل إذ لم ما هي بالذي
الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا.
نعم.
وقال أبو العتاهية إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. فهذه كلها كسوة الباطن وهو الروح وهو زينة لها، كما في حديث عمار اللهم زيننا بزينة الإيمان، كما أن الرياش زينة للجسد وكسوة له، قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ومن هنا قال مجاهد والشعبي وقتادة والضحاك والنخعي والزهري وغيرهم في قوله تعالى وثيابك فطهر، إن المعنى طهر نفسك من الذنوب. وقال سعيد بن جبير وقلبك ونيتك فطهر، وقريب منه قول من قال وعملك فأصلح، روي عن مجاهد وأبي روق والضحاك، وعن الحسن والقرضي قال: خلقك حسنه، فكنا بالثياب عن الأعمال، وهي الدين والتقوى والإيمان والإسلام، وتطهيره إصلاحه وتخليصه من المفسدات له، وبذلك تحصل طهارة النفس والقلب والنية، وبه يحصل حسن الخلق، لأن الدين هو الطاعات التي تصير عادة وديدنا وخلقا. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفسره ابن عباس بالدين. فصل. خرج البخاري.
حسبك يا مبارك. هذا العديد من حديث فضل عمر رضي الله عنه، في فضيلة ظاهرة لعمر يدل على كمال إيمانه وتقواه. وبهذا يعلم أن التعبير يعني أمره دقيق، فلا يصح تفسير الرؤية بما تبادر لذهن الإنسان منه. فكون يجر إزارة يعني كان جر الإزار ما هو ممدوح شرعا، لكن هذا جاء في هذا المنام عبر به عن الدين. اللباس هو الدين، فهذا يدل على أن عمر كان دينه ضافيا وافيا. من يلبع المبارك؟
الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل. خرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه.
هذا تكميل الشرح.
هذا فصل.
فصل.
فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان.
فقال.
نعم. فقال: دعه.
دعه، فإن الحياء.
فإن الحياء من الإيمان.
نعم.
هذا المعنى مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وقد سبق حديث أبي هريرة: الحياء شعبة من الإيمان، والحياء نوعان، أحدهما غريزي وهو خلق يمنحه الله العبد،
خلق
يمنحه الله العبد ويجبله عليه فيكفه عن ارتكاب القبائح والرذائل ويحثه على فعل الجميل، وهو من أعلى مواهب الله للعبد، فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من فعل الجميل والكف عن القبيح، وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان فهو وسيلة إليه، كما قال عمر: من استحي اختفى. ومن
من استحي اختفى.
نعم.
نعم.
ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. وقال بعض التابعين: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وقال ابن سمعون: رأيت المعاصي نذالة.
ظاهر الكلام من استحى اختفى ولم يظهر القبائح، بل يستتر بستر الله. فرق بين من يأتي الذنوب مجاهرا، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فالمجاهرة فيها قلة حياء ووقاحة وجرأة، فمن استحيا اختفى بذنوبه، ومن اختفى لعله يحاسب نفسه فيما بينه وبين ربه فيتوب. حري أن يتوب. نعم. ومن اتقى وقي. نعم. أجل ما هو عديم الحياء. يقال له اتق الله، يقال له اتق الله أحسن من قولت كلمة اتق الله. هذه كلمة جامعة وفيها موعظة تذكير بالله، لكن إذا قلت أنت عديم الحياة، أنت قليل الحياة، هذه فيها سب. طيب، هذه ما يعني تنشطه للاستجابة، هذه تحمله على العناد عند قليل الحياة. لا، قل يا فلان اتق الله، اتق الله جزاك الله خير، اتق الله هذا عمل محرم كذا.
وقال ابن سمعون: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. ونوع الثاني أن يكون مكتسبا، إما من مقام الإيمان كحياء العبد من مقامه بين يدي الله يوم القيامة فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه، أو من مقام الإحسان كحياء العبد من اطلاع الله عليه وقربه منه، فهذا من أعلى خصال الإيمان. وفي حديث مرسل:
والنوع الثاني مكتسب. نعم.
والنوع الثاني أن يكون مكتسبا، إما من مقام الإيمان كحياء العبد من مقامه بين يدي الله يوم القيامة فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه، أو من مقام الإحسان كحياء العبد من اطلاع الله عليه وقربه منه، فهذا من أعلى خصال الإيمان. وفي حديث مرسل: استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. وروي موصولا: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا فقال: الله أحق أن يستحي منه. وفي حديث ابن مسعود المرفوع: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى.
الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى. نعم.
أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. خرجه الترمذي وغيره. وخرج البخاري في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، إنها نزلت في قوم كانوا يجامعون نساءهم ويتخلون فيستحيون من الله، فنزلت الآية.
يجامعون نساءهم
ويتخلون فيستحيون من الله، فنزلت الآية.
سبحان الله. الآية: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يشاءون، إنني لكم من نذير مبشر، أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، متعكم متاع الحسن إلى أجل مسلم، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم قيامة، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفون، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. شنو ياسر ابن كثير على هذه الآية؟ جزاك الله خير. نعم.
وكان الصديق هود،
سورة هود. نعم.
وكان الصديق يقول: استحيوا من الله فإني أذهب إلى الغائط فأظل متقنعا بثوبي حياء من ربي عز وجل. وكان أبو موسى إذا اغتسل
الغائط. نعم. فأتقنع في ثوبي.
نعم. حياء من ربي عز وجل.
نعم.
وكان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم لا يقيم صلبه حياء من الله عز وجل. قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة النعم، فيستحي العبد من الله أن يستعين بنعمته على معاصيه، فهذا كله من أعلى خصال الإيمان. فصل. قال البخاري: باب من الدين الفرار من الفتن.
الله. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال.
شعف
غنم يتبع بها شعف الجبال.
نعم.
ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، بوب البخاري على أن الفرار من الفتن من الدين، وليس في الحديث إلا الإشعار بفضل من يفر بدينه من الفتن، لكن لما جعل الغنم خير مال المسلم في هذا الحال دل على أن هذا الفعل من خصال الإسلام، والإسلام هو الدين. وأصرح من دلالة هذا الحديث الذي خرجه هنا الحديث الذي خرجه في أول الجهاد من رواية الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وليس في هذا الحديث ذكر الفتن. وخرج أبو داود: وعنده سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكمل إيمانا فذكره. وهذا فيه دلالة على أن الاعتزال عن الشر من الإيمان. وفي المسند وجامع الترمذي عن طاووس عن أم مالك البهزية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس في الفتنة رجل معتزل في ماله يعبد ربه ويؤدي حقه، ورجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. وروي عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الحاكم، وروي عن طاووس مرسلا. وخرج الحاكم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: أضلتكم فتن كقطع الليل المظلم، أنجى الناس منها صاحب شاهقة يأكل من رسل غنمها، ورجل من وراء
رجل
يأكل من رسل غنمها.
لا قبل له شاهقة.
أنجى الناس منها صاحب شاهقة.
شاهقة؟
نعم.
شاهق. نعم.
يأكل من رسل غنمها، ورجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من في سيفه، وقد وقفه بعضهم. فهذه الروايات المقيدة بالفتن تقضي عن الروايات المطلقة. وحديث أبي سعد الذي خرجه البخاري هنا لم يخرجه مسلم. وقد روي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن عن أبي سعيد وهو وهم. وروي عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة النهار العبدي عن أبي سعيد، وذكر نهار في إسناده وهم، قاله الدارقطني. فقوله صلى الله عليه وسلم
وذكر نهار
في إسناده وهم، قاله الدارقطني.
لا أعد من السطور بس.
وروي عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن صعصعة عن نهار العبدي عن أبي سعيد، وذكر نهار في إسناده وهم، قاله الدارقطني. فقوله صلى الله عليه وسلم: يوشك تقريب منه للفتنة. وقد وقع ذلك في زمن عثمان كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وإنما كانت الغنم خير مال المسلم حينئذ، لأن المعتزل عن الناس بالغنم يأكل من لحومها ونتاجها، ويشرب من ألبانها، ويستمتع بأصوافها باللبس وغيره، وهي ترى ويستمتع بأصوافها
بأصوافها
باللبس وغيره، وهي ترعى الكلى في الجبال وترد المياه. وهذه المنافع والمرافق لا توجد في غير الغنم.
الله أكبر. الله أكبر.
ولهذا قال: يتبع بها شعف الجبال وهي رؤوسها وعاليها، فإنها تعصم من لجأ إليها من عدو، ومواقع القطر، لأنه يجد فيها الكلى والماء فيشرب منها ويسقي غنمه ويرعى غنمه.
صلى الله عليه وسلم. الآن الباطل وأهله غزوا السهل والجبل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الفتن الآن تلاحق الناس في السهول وفي الأودية وفي رؤوس الجبال. لا إله إلا الله. ولكن لا شك
من الفلوات والقفار والأطراف والأرياف يعني أخفوا كثيرا, أخفوا شرا من المدن التي تأمها طوائف الناس. المدن تأمها أنواع وأصناف الناس على اختلاف أخلاقهم ومذاهبهم, فينتج عن هذا أمور كثيرة وشرور كثيرة. نعم, كما يشهد به الواقع. أكمل السؤال.
ويرعى غنمه من الكلى. وفي المسند, وفي مسند البزار
مطول.
اي نعم,
القف على هذا. وفي المسند جزاك الله خير. نعم يا ابو ابراهيم. نعم,
هل يشعر الاذان تشعر بوجود الشبه في المكاسب في قولك سليمان
وغنائم؟ والله ما ادري, لكن كانها لا شك ان الاعتزال واكل الانسان من نتاج غنمه انها من تمام العزله, من تمام العزله في المطعم والمشرب ايضا. لكن قد يكون ذكر الغنم لان الذي ناى عن الديار وعن مجامع تجمعات الناس ما عنده وسيلة إلا يصير بهيمات يأكل يشرب من لبنها ويأكل من لحمها, ولا يلزم من ذلك إنه ما يعني ما له طريق آخر في تحصيل المطعم. يمكن يصير عنده شيء يبيع من الغنيمات ويشتري من طعامه ويرجع كما صنع أهل الكهف يوم أرسلوا أحدهم. نعم, شو يا ياسر؟
أحسن الله إليك.
الآية تقول,
قال رحمه الله قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه.
نعم.
ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.
إيه.
قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم, فأنزل الله هذه الآية. روى البخاري من طريق ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ: ألا إنهم يثنون صدورهم الآية. فقلت: يا ابن عباس, ما يثنون صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع امرأته فيستحيي أو يتخلى فيستحيي, فنزلت: ألا إنهم يثنون صدورهم. وفي لفظ آخر له قال ابن عباس: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء, وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء, فنزل ذلك فيهم. ثم قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال قرأ ابن عباس: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه, ألا حين يستغشون ثيابهم. قال البخاري وقال غيره عن ابن عباس. ثم قال: يستغشون يغطون رؤوسهم. وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية: يعني به الشك في الله وعمل السيئات. وكذا روى عن مجاهد والحسن وغيرهم, أي أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه, فيظنون أنهم يستخفون من الله بذلك, فأخبرهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون من القول وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور, أن يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة.
هذا القول الثاني كان أشبه بسياق الآية والله أعلم, أشبه. إنهم يثنون صدورهم يستخفوا من, ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وفي سياق يعني الكلام عن الكفار أتوكم متاعنا إذا أجبوا المسلمين يتركوا الذي فضل فضل فإن تولوا يتركوا الذي فضل فضل فإن تولوا إيش لا إيش هذا هو عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون الصدور. نعم كمل
بعد. قال في معلقته المشهورة: فلا تكتمن الله ما في قلوبكم.
فلا تكتمن الله ما في نعم ما في قلوبكم.
أي نعم.
نعم.
ليخفى ومهما يكتم الله يعلم. يؤخر فيوضع في كتاب يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر.
نعم.
ليوم حساب أو يعجل فينقم. فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة.
الله.
وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى عنه صدره وغطى رأسه فأنزل الله ذلك. وعود الضمير إلى الله أولى لقوله: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقرأ ابن عبد